فتضيع بدنيا العصيان
سيق طريق الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الرشيدة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا على صراط منه مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله، أصلي وأسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات السادة المشاهدين الكرام، عنوان حلقتنا اليوم: الإسلام رابطة وأخوة. الإسلام رابطة وأخوة. في البداية هناك بعض وصايا وإن كانت معهودة ومكررة، إلا أننا من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نعيدها من باب قول الله تعالى كما قدمت: الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم نعرج بعد ذلك على بعض الظواهر التي طفحت على الساحة هذه الأيام، ونسقط عليها وصايا القرآن والسنة. المسلم أخو المسلم، هذا عنوان كبير وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخذله ولا يسلمه. أيها السادة، عنواننا كما قلنا لحضراتكم: الإسلام رابطة وأخوة. أما الوصايا فالتي وردت في القرآن كافية لتجعل هذه الجماعة جماعة خاصة لها صفات تحدوها تشملها تميزها عن غيرها من الجماعات. والقرآن من أوله إلى آخره يصف جماعة المسلمين، وصف الذي جاء في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن ثم فإن الشدة من المؤمن إنما تكون قبالة غير المؤمن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هاتان هما الفئتان، ذانك الفئتان اللتان تناصبهما الغلظة والشدة: طائفة الكفار وطائفة المنافقين. أما المؤمن مع المؤمن فما ورد إلا الرحمة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه. ونسأل الله عز وجل أن نكون نحن الذين معه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالواجب بين جماعة المسلمين وأفراد الجماعة المسلمة كلها، كل من انتسب إلى الإسلام بالشهادتين وبالأركان، واجب أن يتعامل مع أخيه بالرحمة. أخوك في الإسلام رحمك، رحمك الإيمانية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. في الإنجيل لهم مثل وفي التوراة لهم مثل وكل الأمثلة تتواتر وتتضافر على أنها جماعة مؤمنة متراحمة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه أول صفة إذن صفة التراحم. ومن ثم فإذا ما وجد أخ على أخيه ما يود أن يصححه فإنما يكون هذا في إطار التراحم، وهذا الذي سوف نخصص له جزءا من الحلقة في آخرها بإذن الله تعالى. ثم يصف الله تعالى طبائع العلاقة والوشائج بين المسلمين في صورة الحجرات فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن ليس من الإسلام ولا من وشائج المسلمين التي يريدها القرآن أن يعاتب أخاه ساخرا من أسلوبه في الكلام مثلا أو ساخرا من أسلوبه في مشيته أو في نظرته أو في هيئته، فإن القرآن ينهى صراحة عن هذا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، أي المستخر منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا الذي تسخر منه عساه أن يكون عند الله أدنى منك منزلة. لا يسخر قوم من قوم، ولم يغفل النص حاشا لله سبحانه باعتبار أن السخرية تكثر في معاشر النساء، قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا تخاطب أخاك بلقب يكرهه، ولا تشتمه ولا تسئ إليه البتة. وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه الوصايا أيها السادة لا ينبغي أن نستقبلها بملل في السماع باعتبار أننا سمعناها كثيرا ولا نجد لها تطبيقا عريضا في واقعنا، لا، نكرر ونعيد ونرغي ونزبد في هذه الوصايا ونكررها ونرددها ونرجعها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إذا قال أخوك قولا لا تسارع باتهام نيته، ليس لمجرد أن ورد على روعك أو على خاطرك أن هناك غاية أو هدفا أو ثمنا لما يقول أخوك، ما يتعين أن تبادر إلى هذه الفرية ولا أن تسقط على أخيك لقبا يسيء ينتقص يقلل من شأنه ويشكك في طوية قلبه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال أيضا ربنا في الآية التالية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم خطيئة خطأ أن تقول إن أخاك يساير أو ينافق أو يداهن فئة من الناس في قوله كذا أو في قوله كذا. هذه بعض الوصايا التي وردت عن طبيعة العلائق المبتغى والسلوك المرتجى فيما بين جماعة المسلمين، فإذا ما وقع بين المسلمين هذا وجب على الدعاة الأولياء الخطباء الوعاظ قادة الرأي، وجب على هذه الطوائف على قادة الرأي على الوعاظ على الخطباء على العلماء وجب التذكير ووجب النصح. فما ظنك إذا وقعت هذه الآفات بين هؤلاء الرواد أنفسهم؟ يصبح الخطب جللا وتصبح المصيبة أعظما. هذا هو الصحيح، هذا هو التوصيف الصحيح. التوصيف الصحيح أيها السادة أنه إذا وقع الشقاق بين العلماء وبين القادة المنتسبين أو القادة الذين نعدهم رموزا للعمل في حقل الدعوة الإسلامية، إذا وقع بينهم الخلاف وصار علنا وصار التقبيح وصار التشنيع فيما بينهم يجري على ألسنتهم، فهنا نتوقف بقوة ونقول إن قلب الأمة يئن، إن قلب الأمة يئن يتضرر إذا وقع هذا، وتساء حالة أمة بأكملها إذا ساءت أحوال علمائها ودعاتها وقادة الرأي فيها. إذن أيها الأحبة مشاهدي قناة الخليجية الكرام، تلك بعض الوصايا التي وردت في شأن العلاقة، تلك الوصايا مجملة أو مختصرة، وهي بمثابة التوطئة لما نريد أن نقول. انتشرت الآن على ما يسمى اليوتيوب بعض الفيديوهات أو المسجلات المرئية التي يظهر فيها قادة الرأي وبعض علمائنا يهين بعضهم بعضا وينتقص بعضهم بعضا، انتشرت جدا في الآونة الأخيرة ونريد أن نتحدث فيها قبل أن تصبح ظاهرة. فقبل أيام أخ فاضل يعيش خارج مصر وعالم داعية من دعاة الإسلام أنزل في اليوتيوب تصريحا أو تسجيلا يهاجم أخا آخر من رموز الدعوة هنا في مصر بمناسبة خطبة خطبها في عرفة، واتهمه في نيته ورماه بأنه يساير وأنه ينافق في أرض لا تصلح فيها النفاق، يعني أرض عرفة، ووجه إليه اتهاما واضحا صريحا بأنه اتخذ مواقف مخذولة، وأنه بقوله الذي قال يساير الجيش أو يساير المجلس العسكري أو شيئا من هذا القبيل. وكنت أعتقد لو أن هاتفا قصيرا بين المنتقد والمنتقد كان كفيلا برفع الإلباس عما فهم الأول، دون أن نصدر تصريحا ولا تسجيلا ولا أن نضع في أيدي خصومنا هذه المادة يتندرون بها علينا وعلى دعاتنا وعلمائنا، لو أن المنتقد خاطب المنتقد، لو أن المنتقد خاطب المنتقد بمكالمة قصيرة وسأله عن مراده فيما قال لانتهى الإشكال بينهما دون أن يشعر أحد. فبالطبع نحن نعتقد أو أنا أعتقد أن إصدار هذا التسجيل أو هذا الشريط ينطوي على سخرية وعلى تنقيص من شأن المنتقد وعلى تشويه وعلى تحذير له من فقدان شعبيته، أعتقد أن هذا تصرف كان يحتاج إلى مراجعة. أيضا ورد إلينا أن شيخا أيضا قبل أيام اتهم طائفة مشايخ السلفية بأنهم مرتزقة وأنهم يقبضون الأموال وينكرونها وأنهم أيضا هذا ورد في قناة فضائية، واضطر أحد إخوة المنتقدين أن يرد وحدث سجال. أيضا هذا كله يدخل في إطار ظواهر نرجو ألا تستمر، إضافة إلى ذاك الخلاف المعلن الذي وصل إلى ساحة المحاكم بين السيد المفتي وأحد كبار دعاتنا، أيضا هذا يدخل كله في إطار ما يسوء الجماعة المسلمة ككل. هناك خلاف بين قطبين ورمزين من رموز الدعوة وصل إلى ساحة القضاء، وخرج الطوائف من مؤيدي الشاكي وخرج الطوائف من مؤيدي المشكو في حقه، خرج الطوائف طائفة تنصر هذا وتعقد مؤتمرا وطائفة تنصر ذاك وتعقد لذلك مؤتمرا. هذه ظاهرة تألمنا لها، وإن كان هناك بعض المصلحين في سبيلهم إلى المصالحة بين الرجلين القطبين وإلى إنشاء خط من الود والتراحم بينهم. إذن في الفترة الأخيرة أيها السادة المشاهدون حدث تراشق بين جماعة من الدعاة من رموز الدعوة، هذا التراشق وصل إما إلى ساحة المحاكم أو إلى شاشات القنوات الفضائية أو إلى بعض الصحف التي ضخمت وصورت الأمر بأنها كارثة تقع بين دعاة الدعوة الإسلامية، وهذا غير صحيح. أيها السادة، نحن من خلال ونحن تلامذة هؤلاء المختلفين، نحن من خلال روح هذه الشريعة ومن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نتلمس الخطى التي توصلنا إلى صفحة بيضاء بين جماعة الدعاة ورموز الدعاة الذين حدث بينهم تراشق. وفي الحقيقة نحن نشكر من حاول أن يكون وقد كان حكيما في عبارته وهو يدفع عن نفسه التهم، وأخص أخانا الشيخ محمد حسان، صراحة كانت ردوده برغم قسوة الانتقاد وبرغم فظاظة بعض العبارات حقيقة التمس القول السديد الرشيد المنضبط وهو يرد، وكانت ردوده خالية من أي عبارة جارحة أو لفظة نابية. نعود إلى حظيرة الإسلام ونعود إلى سيرة خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف أن الخلافات بين الصحابة وقعت، لأن الخلاف بين بني الإنسان وارد مهما كانت درجات القرب ومهما كانت حظيرة التآلف، فهناك وجهات نظر تختلف من شخص إلى شخص، ولكنها في النهاية تصب في مصلحة الدعوة وفي مصلحة الدين. وقعت خلافات بين الصحابة، ووقع احتداد، وعولجت هذه الأمور كتمانا وسرا ولطفا وعودة إلى التراحم والمودة. وصدق الله حين قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اسمع الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الشاهد هنا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تعالوا أيضا نلتمس من القرآن ظلالا راحبة، ظلالا وارفة، ظلالا ظليلة، انطلاقة التي جرت بين جماعة الصحابة، والتي نسأل الله أن تكون لنا أسوة في علاقتنا عواما وخواص، عوام وخواص. يقول ربنا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عايزك تسمع هذا الدعاء الأخير: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها السادة الكرام، هذه الوصايا التي وردت في القرآن الكريم هي الوصايا التي نرجو أن تكون واقعا بين جماعة المسلمين بين العوام والخواص منهم. وذلك أننا أيها السادة في إطار أيام تحتاج إلى تبييض وجه الدعوة والدعاء وإلى طرح الدعوة الإسلامية إلى المنادين بالحلول في ساحات الميادين، نريد أن نقدم هذه الدعوة خالية من الشوائب. الناس النهاردة بتبحث عن حل، وميدان التحرير أصبح كسوق عكاظ، سوق فيه الطيب والخبيث. سوق عكاظ في الجاهلية كانت سوقا تجلب إليها البضائع الرديئة والجيدة، وينشد فيها الشعر الجيد والرديء، ويأتي إليها دعاة الفضيلة ودعاة الرذيلة. كان سوق عكاظ هايبر ون، يعني كان فيه كل البضائع وكل الرجال من أي صنف شئت تجد. هذا ما يحدث الآن تقريبا في ميدان التحرير. كل صاحب دعوة أتى إلى الميدان، وكل أصحاب نظريات أتوا بنظريتهم إلى الميدان، وأصبحت الأمة تحتاج أن تفرز هذه البضائع، وأن تنتقي الجيدة، وأن تلفظ الرديء. فإذا قدمت الدعوة الإسلامية في هذا السوق، في سوق ميدان التحرير، بهذا اللغط، وقدمت الدعوة الإسلامية مشبوبة بالخلافات ومشوبة بها تلك النقائص، لا شك أنه عرض يسألنا الله عنه. النهاردة أنت في ميدان التحرير بتقدم الطرح الإسلامي، بتقدم منهجك، بتقدم اقتراحاتك لحل الأزمة المصرية، وغيرك يقدم، وغيرك يجمل بضاعته، وأنت تقدم الدعوة إما في صورة مغلوطة، أو هناك من يشوه لك الصورة التي ترفعها بتلك الخلافات المعلنة، أو بتصارع بين المنتمين إلى التيار الإسلامي العام. وهذه حجة في يد الخصوم للتدليل في نظرهم على فساد النظرية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن سوف يقال إن الدعوة الإسلامية لا تصلح، وهاكم الدليل على ذلك. والدليل أن العرض مشبوب بالخلافات، وأن هؤلاء الرموز يقع بعضهم في بعض. لا شك أن هذا يعني جرم في حق الدعوة الإسلامية، وهي أصلح دعوة لإقامة الحياة الرشيدة على الأرض، أصلح دعوة. وديننا دين الحق، الدين التمام الذي أرسله الله تعالى، لهداية الأمم كلها. وشكل هذا الدين، شكل نهاية التطور الإنساني والشرعي، وأصبحت الآن الديانة القائمة على الحق المحض هي ديانة الإسلام، وهو الدين الذي يدين به الله تعالى الخلق جميعا. يعني نحن أصحاب حق بلا مراء، وينبغي أن يقدم هذا الحق في ثوب قشيب. ولله ضر الشيخ محمد الغزالي المعاصر رحمه الله، الذي كثيرا ما قال إن الدعوة الإسلامية أشبه بقضية ناجحة تولاها محام فاشل، ووصف دعوة غير الإسلام بأنها قضية فاشلة اطلع بها محام ناجح. وهذا توصيف رائع ومشهد عملي جميل موحي. يقول الشيخ الغزالي الله يرحمه، الغزالي المعاصر مش صاحب إحياء علوم الدين، الشيخ الغزالي صاحب الحصاد المر وصاحب الكتب الكثيرة التي قدمت في الدعوة، فقه الدعوة وفقه السيرة إلى آخر تلك الكتب، يقول إن الدعوة الإسلامية قضية ناجحة تولاها محام فاشل، والمحام الفاشل تكون القضية في يده ناجحة متكاملة لصالح موكله ويخسرها، يخسرها حين يقدمها في المحكمة بشكل منكوس، أو حين يخاطب القاضي وهيئة المحكمة بعجرفة أو بسوء أدب أو حتى بعدم فهم للقضية، يخسرها. أما دعوة غير الإسلام فهي قضية فاشلة، لأنه لا دعوة إلا دعوة الإسلام. طيب، دعوة الإسلام تولاها محام فاشل فشوهها وخسرها، دعوة غير الإسلام دعوة فاشلة إذا تولاها محام لبق مصقع فصيح وأخذ يعني يستخدم البلاغة في عرضها والأدلة ويستخدم الابتسامات ويستخدم المغريات يكسبها، يزينها يبيضها وهي سوداء. هذا هو الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا. فلا نريد من دعاتنا أن يكونوا محامين فاشلين. ولذلك أرى أن الذي وضع عرضا ينتقد فيه أحد المشائخ لأنه خطب في عرفة خطبة هو رآها وقيمها بأنها فيها مسايرة ونفاق للجيش أو للمجلس، ووضع هذا الشريط على النت شبكة المعلومات الدولية وأصبحت في متناول الجميع، في متناول المسلمين وغير المسلمين، أعتقد أنه حاد عن الصواب. وهذا الشيخ أستاذ العقيدة الذي خرج على إحدى القنوات الفضائية يغمز ويلمز ويسب المشايخ أيضا، أعتقد أنه خانه التوفيق. وأيضا وصول قضية إلى ساحة القضاء بين قطبين من أقطاب الدعوة خطأ جسيم. ويتلقف أعداؤنا تلك الصور المحزنة ويضخمونها ويدللون من خلالها على فساد دعوتنا، وما الفساد إلا في عقولهم أو في دعوتهم. نحن الآن نصل إلى الوصية التي نقدمها قبيل إنهاء هذه الحلقة. وصيتنا أيها الإخوة أن يعود السادة الرواد والرموز إلى اتصالات بينهم مكثفة لإزالة الإلباس الذي وقع في العلاقة الحميدة الحميمة بينهم، وعلى دعاتنا المباركين الذين لم ينحدروا في هذه الوهدة ولم يؤثر عن أحدهم اشتراك في هذه التراشقات، وهذه المنابذات العلنية حبذا لو قاموا بمقترحات، حبذا لو قاموا بمبادرات صلح بين دعاتنا ورموزنا الذين تناول بعضهم بعض بالنقد والتجريح، وحبذا لو اجتمع هؤلاء المتخاصمون في مكان واحد واتفقوا بعد مصالحة تطهر القلوب من الغل ومن الضغينة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الأحبة الكرام، نحن ندعو المشايخ الذين وقعت بينهم تراشقات علنية، وندعو كل من يرى في نفسه الفضل أن يتقدم وأن يبادر إلى إيقاع المصالحة بين رموزنا في وقت حساس، وقت تتبارى فيه الفرق والطوائف من كل حدب وصوب، الكل يعرض بضاعته، مصر تبحث عن حل، والكل يقدم مقترحاته وعروضه وأطروحاته، الليبراليون، الشيوعيون، اليساريون، 6 أبريل، حركة كفاية، كل هذه الأسماء الآن تعرض بضاعتها. الدعوة الإسلامية معروضة للأسف على أكثر من جناح، هناك السلفيون، هناك الإخوان، وهناك أحزاب منتسبة إلى الشريعة، الكل يقدم. أعتقد أن العرض الإسلامي لابد أن يقدم تحت راية واحدة، وأن يقدم العرض الإسلامي أو الطرح الإسلامي من خلال فئة واحدة، ولنجتمع ولتجلس رموزنا وقياداتنا معا وليتفقوا على ورقة واحدة تقدم كعرض وكطرح إسلامي واحد غير متعدد إلى كل الذين طرحوا طروحاتهم في ميدان التحرير، لأننا الآن وكثيرا ما سئلت وسئل غيري من السادة الدعاة، نصوت لصالح مين؟ في إخوان وفي سلفيين، ندي أصواتنا لمين؟ هذا سؤال مرير، وهذا سؤال يعبر عن انشقاق في الصف الواحد. الدعوة الإسلامية عمرها ما هتكون 2، الليبراليين متحدين، اليساريين متحدين، العلمانيين متحدين، ونيجي احنا واحنا اصحاب الحق نتقدم من خلال اكثر من عرض واكثر من اسم واكثر من طائفة، وهذا بالطبع على اقل تقدير يحير الناس. مش هنقول ينفر الناس، لا، هنقول يحير الناس. ولم نأتي إلى الناس لزيادة حيرتهم وارتباكهم ولخمتهم، احنا جايين علشان الهدى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فتعدد الأسماء في الساحة، تعدد الأطروحات في الساحة، يحدث على أقل تقدير ارتباكا وحيرة، يحدث ارتباكا وحيرة. المسلم العادي البسيط محتار، أنا مع مين؟ أنا مين وأنا مع مين؟ ولمن أعطي صوتي؟ ومن هنا أقترح على السادة الرموز أن يجلسوا معا وأن يقدموا عرضا واحدا باسم واحد وتحت مظلة واحدة لكي لا يحتار المسلم البسيط العادي وليضع صوته وهو مستريح القلب. وكثير من الناس سيعتزلون التصويت في الانتخابات لأنهم لا لكونهم يميلون إلى أحد الجناحين دون الآخر، ولكن سيمتنعون من باب الحيرة وخوفا من أن يعطوا أصواتهم لمن لا يستحق. يعني عايز أقول إن هناك مواطن عادي ربما لا يفهم ما الفرق بين الإخوان والسلفية، ولا حزب التنمية والعدالة، ولا حزب النور، مش عارف حاجة، عايز حاجة واحدة، عايز طرح إسلامي واحد يعطيه صوته. أنا بحيره. ولا تعتقدن ولا تحسبن أن العوام كلهم يستطيع أن يميز بين ما هو صالح وبين ما هو غير صالح، بين ما طرح تحت شعار الإسلام وتعددت أسماؤه وتشكلت أوصافه أشكالا شتى، كل هذا لا يستطيع أن يجد له مسمى أو توصيفا، وبالتالي يضل طريقه وهو يختار. وإذا ما ضل طريقه وهو يختار فإنه يجد أن الفتوى المريحة لقلبه أن يسكت وأن يصمت. هنرجع تاني الحالة التي كنا ننعى على شعبنا حين كان أداؤه سلبيا في الانتخابات، وكانت إرادته تزور، وكانت الانتخابات تزور. لماذا؟ لأن الشعب لم يحضر، وبالتالي لابد من أن تكون هناك النسبة المعقولة التي تصعد بها الانتخابات وتصح. يملؤونهم بأنفسهم تلك المساحات الخالية ويقدمون النتائج الوهمية التي كنا نسمعها من سنة 53 إلى النهاردة 2011، وهي نسب 90% وأخواتها. اليوم نحن إن شاء الله تعالى بإذن الله نحن مقبلون على انتخابات نعتقد بإذن الله تعالى أنها ستكون نزيهة وستكون واضحة وستكون بإذن الله شريفة بعد غياب سلطة التزوير التي قادتنا عقودا طويلة. نعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتخابات إن شاء الله بريئة ونزيهة وحرة. فإذا ما واتتنا تلك الفرصة لابد أن نمسك بها، لابد أن نمسك بالفرصة. ليه؟ الانتخابات القادمة إن شاء الله ستعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب، وهذه فرصة للشعب لكي يختار بملء إرادته وبصحيح يقينه وعلومه. ثم في هذا التوقيت الدقيق وفي هذه الفرصة الدقيقة أضيعها حين ألبس على الناس أمرهم، حين أحير هؤلاء الناخبين. يعني السلطان الجائر رفع يده عن أيادي الناس في الانتخابات، ونحن نضع أيادينا على رؤوسهم في الانتخابات لكي يزدادوا حيرة وشكا واضطرابا وقلقا. لا، أقترح ومن قلبي وبكل قوة على رموزنا أن يأخذوا جادتهم في اجتماعات طيبة وقد خلصت النوايا وصدقت العزائم لإيصال فكرة إسلامية ولإعطاء أطروحة إسلامية واضحة متفق عليها، وهي صيغة مشتركة كما يقولون تقدم للناس قولا واحدا عن هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة الإسلام، والتي نعتقد بيقين جازم وتصديق مكين أنها هي الدعوة الفالحة، وهي الدعوة الناجحة، وهي الدعوة التي تناسب أحوال الناس، والتي تضمن لهم عيشا سعيدا، وتضمن لهم مآلا طيبا، وتضمن لهم دنيا صالحة وآخرة صالحة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هذه دعوة ثلاثية مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم، أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. نحن الآن نحتاج إلى إصلاح هذه الثلاث، وإذا ما صلحت هذه الثلاثة ضمن العبد وضمن المسلمون حياة هانئة وادعة وآخرة طيبة ناجية. واثنتان في الدنيا نحن مطالبون بهما، وهو إصلاح الدنيا التي هي فيها معاشنا، وإصلاح الدين الذي هو عصمة أمرنا. فإصلاح دنيانا لا يكون إلا بكتاب ربنا، ومن ثم نحن نطرح القرآن الكريم أولا، وهو الكتاب الذي اتفقت عليه الأمة ولا يختلف عليه أحد. هذا الكتاب هو دستورنا الذي نقدمه لحكم بلادنا، ولكي تنتظم شرائعنا على منهاجه نقدم هذا القرآن الكريم، نقدمه كتابا موثقا من قبل الله سبحانه وتعالى، محكما كتابا محكما، قرآنا عربيا غير ذي عوج، يقدم إلى الأمة بأنه هو أصل المواثيق، وأنه هو الذي فوق الدستور. القرآن هو الوثيقة التي نرتضي أن تكون فوق الدستور. أما أن يقدم لنا رجل منتم إلى الحكومة ونائب رئيس وزرائها يقدم لنا وثيقة تختلف عليها الأمة وتكون سببا في تلك المظاهرات العارمة التي وقعت أمس، تقدم هذه الوثيقة ويقال إنها فوق الدستور أو تشمل المبادئ فوق الدستورية، لا، لا شيء يعلو فوق الدستور إلا القرآن، والقرآن هو كلام الرحمن. فنقول أولا القرآن الكريم هو الدستور الذي يعلو الدساتير كلها، وهو المبادئ فوق الدستورية، وهو المبادئ التي فوق الدنيا ومن فيها. القرآن أولا، ثم بعد ذلك ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تختلف عليه الأمة، وهذا يكفي. تقاد هذه الأمة وتساس بكتاب الله تعالى الذي لم تختلف عليه طائفة، ثم بما اتفق عليه علماء الحديث الشيخان البخاري ومسلم، يعني القرآن والبخاري ومسلم اتفقت عليهم الأمة، وبالتالي هذا طرح نقدمه: قرآن وسنة، والسنة الصحيحة التي اجتمعت عليها الأمة، هذا هو الدستور الذي نقدمه، وهي المبادئ التي لا تعلوها كلمات ولا تعلوها قوانين ولا دساتير. أما لفظ المبادئ فوق الدستورية فهو مرفوض إسلاميا، فوق الدستور وفوق القانون وفوق الرؤوس وفوق السماء القرآن الكريم، وفوق أولئك جميعا أيضا وتحت القرآن السنة المباركة الشريفة الصحيحة التي اتفقت الأمة على صحتها. هذا هو طرحنا. بعد ذلك تلك المسميات أرجو أن تختفي من الساحة، أرجو ألا نركز عليها. مسمى الإخوان المسلمين، مسمى السلفيين، مسمى الصوفيين، أنصار السنة، إلى آخر تلك الأسماء أرجو أن تختفي على الأقل. ونحن الآن نتصارع مع فئات أخرى ترفع راية واحدة، بالرغم من أن الشقوق بينهم غائرة، وبالرغم من أن الشقاق فيما بينهم على أشده، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فالشقاق عند غيرنا والشقوق غائرة عند غيرنا، وأسباب الوئام بيننا أسباب عديدة متصلة، القرآن يجمعنا، السنة تحتوينا جميعا. هذا الذي يقدم الآن، ثم إذا مكن الله لنا اقتبس بعضنا من بعض وأكمل بعضنا بعضا. لكن أن تقدم الآن الدعوة الإسلامية تحت تلك المسميات شتى، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل جماعة ترمي الأخرى بالنقصان والعجز والجهل، إحنا هنا الضحية هي الدعوة الإسلامية نفسها. فإذا أيها السادة المشاهدون وأيها السادة الدعاة الكرام، نحتاج في هذه الآونة إلى إعادة نظر سريع قبيل بدء الانتخابات المزمعة والتي أوشكت على الأبواب. نحتاج فيما أعتقد إلى تقديم الإسلام بورقة واحدة وبطرح واحد وبأسماء واحدة نتفق على أن تتصدر لنا لتقدم عريضتنا في ساحة المحكمة التي سوف تقضي في نهاية الأمر للقضية الناجحة التي يتولاها محامون موفقون ماهرون. وقضيتنا الآن في محكمة يعرض عليها قضايا شتى، وهي محكمة الشعب. الشعب الآن يختار، الشعب الآن يختار، وهو أشبه بساحة محكمة وبقضاء على المنصة، ويسمح القضاة للمحامين بأن يقدموا عرائضهم وأن يترافعوا في ساحتها، وتستمع المحكمة إلى هؤلاء المحامين، تستمع المحكمة إلى محام لبق مصقع لسن يقدم دعوته الفاسدة كأروع ما يكون التقديم، ويتأنق فيها ويبتسم وتنشرح أساريره وتنفرج قسمات وجهه ويتشدق بعبارات جزلة قوية رصينة، وتحسب أن معه الحق ولا حق معه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأحكم له، فإنما أقضي له بقطعة من النار. البشرية بشرية، وأنت إذا تقدمت تعرض قضيتك بلسان لسن مصقع لبق متشدق محكم، يسمعك السامع فيحسب أن الحق معك فيقضي لك، ويتقدم آخر وقضيته صحيحة ناجحة محقة، وهو جاهل بقضيته وجاهل بأسلوب تقديمها وغير حكيم في عرض بضاعته وخشن في القول وصعب في المراس، تخلت عنه الشيم وما فاض فيض الديم، وينجح بعد ذلك؟ صعب أن تتصور هذا، هذا أمر في منتهى الصعوبة بل مستحيل. إن الدعوة الإسلامية وإن ديننا الحنيف ورسالة نبينا المحكمة، إن هذه الرسالة المحكمة هي الحق الذي لا حق بعده، وكل ما عداها مراء ظاهر يتعين أن نعرض عنه، ولكننا نحتاج إلى قراءة صحيح وإلى توافق، ولعل الخلاف الذي وقع بين رموز الدعوة الإسلامية ووصل إلى ساحات القضاء وأعلنته ونشرته شاشات بعض الفضائيات وتناولته بعض الألسنة، وهو الآن مسجل لكل من أراد أن يراجعه أو أن يطلع عليه في شبكة المعلومات الدولية المعروفة بالنت، هذا وقع في وقت غير حكيم، في وقت عرض السلع، في وقت انتصاب السوق، في وقت مجيء المستهلكين يبحثون عن أجود السلع، يرفضون الرديئة ويقبلون على حسن المظهر. في هذا التوقيت العصيب نفقد الحكمة، فنحن نفقد بذلك الدعوة كلها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نحن نخشى أن الله سبحانه وتعالى يستبدل هذه الجماعة ويستبدل هذه الأسماء القائمة حاليا، وأن يقدم وهو الخلاق العليم يخلق ما يشاء ويختار، يقدم جيلا آخر يأخذ هذا الشرف، ويقدم دينه للناس تقديما طيبا رائقا ناجحا. فلماذا لا نمسك بهذه الفرصة؟ ولماذا لا نأخذ هذا الفضل؟ الفضل في أيدينا أن نتقدم في هذا الزمان، وقد من الله علينا بفرصة عرض دعوتنا بلا قيود، بلا رقيب غاشم غاصب. جاء وقت تقدم فيه دعوتك، لن تتذرع بجهة تضغط ولا بجهة تحاسب وتقسو وتمنع وتحجز وتحجب وتخرس الألسنة وتقيد الدعاء. الآن قدم يا سيدي عرضك، وليست هناك قوة تمنعك، جاءت الفرصة فلنمسك بها. ومن غباء عقولنا أن تفوت الفرصة من بين أيدينا أيها السادة، ولم نستغلها ولم نمسك بها على أجود ما يكون. أيها الأحبة الكرام، أخلاق الإسلام ليست للعوام وحسب، ونداء القرآن وآدابه ليست لفئة العوام من الناس دون الخواص، بل الكل مخاطب بأدب القرآن والسنة، والكل إذا ما حاد عنها أوقع نفسه في لغط وخطأ عجيب. والدعوة الإسلامية أيها السادة الكرام هذه الأيام تشهد فرصة كبرى، تشهد فرصة كبرى لإظهار نفسها ولتقديم ذاتها تقديما رائقا. وقبل أن أختم الحلقة أتوجه إلى الدعاة الذين وقعت بينهم تقاذفات علنية بالتصالح وبالتصافي، وبأن نعود إلى ود وصف في القرآن رحماء بينهم. هذه الرحمة نود أن نتراجعها بيننا لنقدم ديننا خير تقديم. ختمت هذه الحلقة بهذه الكلمات، شكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة والاستماع، شكرا لزملائي في قناة الخليجية الذين أسهموا في تقديم الحلقة، ونلتقي إن شاء الله مرة أخرى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيق طريق الإيمان، تسلم من كيد الشيطان، لا تبعد أقدامك شبرا فتضيع بدون